الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة بأفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس
اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين، وسبحان من شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له بين الأنام ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وافترض علينا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد، يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزنتها: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. أحبتي في الله، لقائي معكم في هذه الليلة الطيبة المباركة عن المغفرة، وهو مقال كتبته منذ سنوات في مجلة التوحيد بعنوان أسباب المغفرة، ويبدو أن إخواني أعجبهم الاسم فجعلوا هذا عنوان لقائنا. المغفرة، من منا يا عباد الله غني عن المغفرة؟ نحن جميعا أحوج ما نكون إلى مغفرة الذنوب. الدعاء الذي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، أنا اجتزأت منه هذه العبارة: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من الذي كان يستفتح صلاته بهذا الدعاء؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال محمد صلى الله عليه وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم نعمته عليه، إذا كان يقول هذا في استفتاح صلاته، ونحن حينما نستفتح الصلاة نأتي بألفاظ المقدمة لهذا الاستفتاح العظيم. هذا الاستفتاح رواه مسلم في الصحيح، نقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، ونسكت. لكن الدعاء الذي كان يدعو به النبي هو هذا، وله تتمة، تتمته اللهم أنت الملك. وهو ملك ليست له رعية، وإنما هو ملك الكل عبيده، الكل عبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبودية عامة، ولكن له عبودية خاصة لأوليائه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. العبودية الخاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكل عبد متذلل قادم قابل راغب في هذه العبودية. ولهذا نقول في سيد الاستغفار: خلقتني وأنا عابدك، والمعنى أنا عابد لك، مختار لذلك، محب لذلك. كان بعض الشعراء يفتخر بأن محبوبته إذا دلعته، يعني اللغة العامية المصرية، تقول له يا عابدي، فيقول: فذلك أشرف أسمائي. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله عبودية خالصة تامة لربنا الرحمن. عبوديتنا لله هي غاية الشرف، هي الغاية التي نسعى إليها ونطلب من الله أن يرضى عنا، فإن رضاه سبب أكيد لجنته، وإن جنته محل لرضاه، وهو الذي يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول سبحانه: فأنا أعطيكم خيرا من ذلك. فيقولون: وما خير من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. عبوديته طريق رضا. والعبد بطبعه مذنب، مفرط، مقصر، مضيع. ولهذا يكون شعار العبد: فاغفر لي ذنوبي جميعا. الاستغفار لا يكون من ذنب دون ذنب، استغفار عام من كل الذنوب، واستغفار خاص لكل ذنب مخصوص. فنقول في استفتاح الصلاة: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. إياك أن تقول لنفسك أو فيما بينك وبين نفسك: كيف أقول ظلمت نفسي، أنا لم أظلم نفسي؟ فإن هذا هو قمة الظلم وغايته، أن تعتقد أنك ما ظلمت نفسك، هذا غاية الظلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح صلاته: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم يطلب بعدها: واهديني لأحسن الأخلاق، واصرف عني سيئها، إلى آخر الدعاء. أبو بكر الصديق يأتي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صديق الأمة مع أحب الناس إليه، وهو من أحب الناس إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وتكرر هذا من الصديق، فهذا في الصحيحين. في غير الصحيحين في السنن: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به إذا أنا أصبحت وإذا أنا أمسيت. في السنن بسند صحيح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك للنوم، حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي وغيره. أما حديث أبي هريرة في الصحيحين، علمني دعاء يا رسول الله، أبو بكر هو الذي يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يا الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأبو بكر الصديق يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فيقول له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن إن لم يكن هذا التذلل في العبودية عبودية يحبها الله؟ أن تتذلل إلى الله، أن تتزلف إلى الله، أن تدنو وتقرب من الله، لا تجد خيرا من الإفلاس والفقر. أن تشعر أنك لا 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 رصيد لك، لا شيء لك إلا عفوه، إلا رجاءك في عفوه ومغفرته، فتقول هذا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وإذا كان أبو بكر صديق الأمة يقول هذا، فلم يبق لنا نحن خيار، لم يبق لنا إلا أن نردد دعوات المغفرة صباح مساء وليل نهار في كل الأوقات. ابن الجوزي ذلك الفقيه الحنبلي المؤرخ الذي كان إذا تكلم في الخطبة حضر خطابه عشرات الألوف، ولا أدري كيف كان يسمعهم بغير مكبرات الصوت، لكن المذكور في ترجمته أنه كان إذا تكلم الخطبة بكى الناس ونشجوا. كان خطيبا بارعا، يسأل أأسبح أم أستغفر، وكلاهما ذكر وكلاهما مطلوب، لكن حينما نضع الأولويات المناسبة لأحوالنا أأسبح أم أستغفر، قال الثوب المتسخ أحوج إلى الماء والصابون منه إلى العطر والبخور. فالتسبيح زينة، أما الاستغفار فهو طهارة وتنقية. ولا يعني كلام ابن الجوزي أن نترك التسبيح أو التحميد أو التكبير أو التهليل أو نترك الأذكار أو نترك قراءة القرآن، لكن هذا يبين موقع الاستغفار. موقع الاستغفار، موقع الاستغفار هذا الذي جعل فقيها كالحسن، الحسن البصري، يأتيه إنسان يشكو الفاقة فيقول له استغفر الله، ثم يأتيه سائل آخر يشكو الولد يريد أن يرزق بالولد فيقول له استغفر الله، استغفر الله، فيتعجب الحضور، ما هذه الفتوى الجاهزة المغلفة المعلبة لكل سائل؟ فيقرأ عليهم آيات سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أرأيتم الجواب؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وحينما تقف مع قول نوح كما قصه القرآن إنه كان غفارا، من هو الغفار؟ إنه الله، فإن من أسمائه الغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهو سبحانه وتعالى يقول وإني لغفار، ويقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، ويقول وهو الغفور الودود. فالله سبحانه وتعالى جمع في أسمائه الحسنى أسماء ثلاثة كلها تتعلق بالمغفرة، كلها تتعلق بالمغفرة: الغفور، الغفار، الغافر، وأصل الغفر من الستر، ولهذا يقال للخوذة التي يلبسها المقاتل مغفر، مغفر، لأنها تحمي أشرف بقعة في جسد الإنسان وهي الرأس، فالمغفر يستر يحمي. وكذلك المغفرة إنما هي محو للذنوب أو هي ستر وتغطية للذنوب. وتأتي عبارات كثيرة تترجم عن هذا المعنى، مثل عبارات تكفير السيئات، تكفير الخطايا والسيئات، أي تغطيتها، تغطيتها، سترها. والله سبحانه وتعالى يقول لمن أحب من أوليائه حين يقرره بذنوبه يوم القيامة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدني الله العابد المؤمن، يدني الدنو القرب، فيضع عليه كنفه فيستره عن أعين الخلق. حساب خاص في ستر خاص يسبله عليك الستير سبحانه وتعالى، فيضع عليه كنفه فيستره عن أعين الخلق، فيقول له: عبدي، فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا. والعبد يقر بذنبه ويكاد يذوب حياء من ربه: كيف عصيت ربي وهو يراني، كيف تجرأت. ده عبد مؤمن، كلنا يخطئ، كلنا يركن إلى الدنيا ويميل إلى الأرض، نسأل الله أن يعفو عنا. يقول: عبدي، عبدي، فإني قد سترتها عليك في الدنيا. الذنوب التي قررتك بها الآن لم يطلع عليها أحد، فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسنات بيضاء، ما فيها ذنب، أنت لا تراه، لم ترى ذنبي في الدنيا، لأن الله سترني، وأطمع ألا تراه في الآخرة، لأن الله يسترني ويغفر لي ذنبي.
الروح والريحان وملائك الرحمة، وملائك الرحمن.
في حديث آخر يؤتى بالعبد، وهذا عبد تائب، يؤتى بالعبد، وهذا في صحيح الإمام مسلم، فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي اعرضوا عليه صغار ذنوبه. يعني هذا عبد مذنب له ذنوب كبائر وذنوب صغائر، الله سبحانه وتعالى يعطي أمره للملائكة أن تعرض عليه الصغائر دون الكبائر، فيعرضون عليه صغار ذنوبه فيقر بها وهو مشفق من كبرها. كل ما يقولون ذنب كذا، ذنب كذا، هو يعلم أن وراء هذه الذنوب ذنوبا أكبر وأعظم يخاف منها ويرجو أن تغفر أن تستر. فينادي مناد من قبل الرب تبارك وتعالى: يا ملائكتي أعطوا عبدي مكان كل سيئة ذكرتموها حسنة. وأنا لأجل هذا المعنى أقول إنه عبد تائب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا ملائكتي أعطوا عبدي مكان كل سيئة أي ذكرتموها حسنة. فيقول العبد: ما لي لا أرى ذنوبا قد ذكرت هاهنا. فين بقى الذنوب الكبائر ما قلتهاش ليه؟ طالما الذنب هيتحول لحسنة يبقى أدور على الباقي أفتش عليه. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه، إنه رب غفور، ولأنه رب غفور رحيم، تواب كريم، غفار وغافر للذنوب ما قدر الله المعصية. الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم، قبل أن يخلق آدم ما كان في الدنيا ولا في الموجودات مخلوقا يعصى. دعك من قول بعض المفسرين إن الجن سكنوا الأرض وأفسدوا فيها، ولهذا قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ هذا لا دليل عليه، لكن الكون كله يطيع الله، الكون كله يتسق في نظام محكم لا يملك فيه إلا الطاعة، إلا الإنسان الذي تحمل الأمانة. وهذا الإنسان هو المخلوق الوحيد، إذا أضفنا إليه المخلوق الآخر المكلف هو الجان الذي تصدر منه المعصية ويصدر منه الذنب. فكأن الله سبحانه وتعالى لو لم يخلق هذا المخلوق لم تتجلى آثار مغفرته. يغفر لمن؟ يغفر لمن؟ بعض أهل العلم كان يسأل سؤال، يعرض سؤال من باب التندر الفقهي أو اللطيفة الفقهية أو يعني الأمور الفقهية الزائدة عن الحد، يقول لك إذا كان هناك شخصان يعبدان الله عز وجل، أحدهما لم يذنب والآخر أذنب ثم تاب، أيهما أفضل؟ تعرفوا أن بعض أهل العلم يختلفون في تفضيل أيهما. البعض يقول الذي لم يذنب، البعض الآخر يقول لا، الذي أذنب ثم تاب يسبق. ولهذا كان ابن القيم يقول رب خطيئة أدخلت صاحبها الجنة. إزاي؟ ذنب وخطيئة تدخلك الجنة كيف؟ قال يظل يبكي ويتوب ويستغفر ويعبد الله عز وجل بأسمائه الغفور والغفار وغافر الذنب فيدخله الله الجنة. يبقى كانت الخطيئة دي هي إيه؟ هي سبب علمه بأسماء الله الحسنى في هذا الباب، عبوديته بهذه الأسماء وبهذه الصفات وبهذه المعاني. ومن هنا كان أنبياء الله ورسله، اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، كلهم يدعون إلى المغفرة، بل ويستغفرون. لو كانت المغفرة لا تليق بالنبيين لما استغفر النبيون. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة، وفي رواية عبد الله بن عمر كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، ده ذكر ورد، كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. الرسول لا يقصد أن يعلمهم أو يخبرهم، هو يذكر فهم ينصتون إليه فيعدون له تكراره لطلب المغفرة حتى يصل إلى 100 مرة في مجلس واحد. أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا بعد الطاعة أن نستغفر. أول ذكر تقول بعد الصلاة أستغفر الله، تقولها 3. طب بعد الحج واستغفر الله واستغفر الله، وهكذا. يعني حينما يوظف ذكر الاستغفار بعد لحظة النقاء والطهارة، أعظم لحظة لحظة الدخول على الله، لحظة الوقوف بين يدي الله، لحظة التجلي للعبد. إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، دخول خاص على الملك. وأنا أذكر أنني مرة دخلت على ملك من الملوك العظام في الدنيا، فلما دخلت قصره وأنا في, في, في السيارة التي تحملني تذكرت الملك الأعظم سبحانه وتعالى، قلت فكيف بالملك سبحانه؟ الملك هذا يدعوني كل يوم 5 مرات لأدخل عليه ماذا؟ ولا أجد هذا البروتوكول ولا هذه الطريقة، مع أني أتكلم عن رجل يعني من حسناته أنه سمى نفسه خادم الحرمين، ودي عظمة، عظمة حينما تجد هذا تجلي في العبودية، في العبودية هذا باب عظيم لابد أن يفطن إليه كل مؤمن كل مسلم، أنك تتبع ملكا يملك الدنيا بأسرها، بل ويملك الدنيا والآخرة، بل قلوب العباد ورقاب الملوك بقبضته سبحانه وتعالى. ولا سبيل ولا طريق أفضل من العبودية وذل العبودية وكثرة الاستغفار بين يديه. ولهذا روي في حديث وإن كان في إسناده مقال، من قال اللهم اغفر لي أو قال اللهم إني ظلمت نفسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له وإن كان قد فر من الزحف، اللفظ لعله لم يحضرني لكن يحضرني، غفر له وإن كان قد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من قالها غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، حتى الكبيرة تزول بالاستغفار. ولهذا يقول لك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار. السيد يعني المعظم المقدم، سيد الاستغفار. حتى الأدعية لها سيد. سيد الاستغفار أن يقول العبد، احفظوا معي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حديث شداد بن أوس عند البخاري وغيره. من قالها من يومه، أو من قالها حين يصبح موقنا بها مصدقا، فمات من يومه دخل الجنة. ومن قالها حين يمسي فمات من ليلته موقنا بها دخل الجنة. ما أعظم هذه الكلمة. وحينما تنظر بين يدي كلمة فاغفر لي، تحقيق العبودية. اللهم أنت ربي، خلقتني. ربوبية يعني إيه يا أخوانا؟ يعني مربي، ربانا وأصلح أحوالنا وأحسن إلينا. ربوبية يعني إيه؟ يعني تدبير أمر وملك، هو يدبر أمورنا سبحانه وتعالى. ربوبية يعني خلق، خلقنا. ربوبية يعني رزق، يرزقنا. هذه من معاني الربوبية. ربوبية يعني تصريف وتدبير للأمور. فأنا أقول له: دبر أمري، كما في دعاء الاستخارة: إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي، وإن كان شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. أنت هنا بتناجي مدبر الأمر المصرف. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. بعض الناس يقرون بالربوبية ولكنهم يخلطون أو يدخلون غيره معه في العبودية كما فعل مشرك العرب. لكن المؤمن هنا يقول له: أنت ربي وأنت إلهي، يعني لا أعبد سواك. من يعبد إلا الرب سبحانه وتعالى؟ لا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني، أنت الذي خلقتني وأنا عبدك، مقر بعبوديتي لك. وكما يقول شراح الحديث: وأنا عابد لك. ما هو كل الكائنات عبيده، لكن أنا هنا مختلف عن الكائنات، أنني إيه؟ متوجه بإرادتي بكليتي لعبوديته. وأنا عابد لك، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك. يقولون إن العهد ما أخذه علينا في عالم الذر حين قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. إياك أن تنسى هذا العهد. أنا أقول في كل يوم: وأنا على عهدك. أما وعدك ووعدك، أما وعدك فهو موعود الجنة، موعود المغفرة، فأنا طامع في الموعود، طامع في الوعد، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، على قدر استطاعتي، على قدر قوتي. أنا ضعيف، أنا مقصر، أنا مفرط، أنا مضيع، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. تقرأ: من شر ما صنعت، يعني من ذنوبي وخطاياي وإساءاتي وتقصيري. وتطلق: من شر ما صنعت أنت، أي من كل مخلوق ذي شر خلقته يا رب. فهي تساوي: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء يعني ألتزم وأعترف وأقر، التزام حقيقي مش باللسان، أبوء لك بنعمتك علي. وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من عنده، كل فضله، كله خيره. والله سبحانه وتعالى أحيانا يرينا آية، يرينا الآية، يرزق الضعيف المريض ليعرف صاحب العقل وصاحب القوة والحيلة أن الرزق بيد الله، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، لا بالحيلة ولا بالقوة ولا بالعقل ولا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. شوف كلمة فاغفر لي جت بعد إيه؟ بعد كل هذه المناجاة بينك وبين الرب، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاستحق هذا الذكر أن يكون سيدا للاستغفار. لا ينبغي لأحد منا أن يستهون أمر الاستغفار. هل استغفرت ربك مرة في يوم 100 مرة؟ لماذا لا يكون وردا أن تقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وتلح تلح كما يعني يأتي الطفل الصغير الذي أذنب في حق أمه وأبيه فخاف من العقوبة، استشعر أن الأب غضبان عليه وأن الأمة ستغضب عليه ففر من البيت، فقضى في الشارع أو في الطرقات سويعات قليلة، فإذا به يجوع وإذا به يعطش وإذا به يحتاج وإذا به يخاف من حوله، من الذي يحميه؟ لن يحميه إلا أباه إلا أمه، فإذا به يأتي إلى الباب ويجلس على عتبة الباب لعله إذا نظر أبوه فرآه يأخذه في حضنه. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. ما ذكرت في علاقة الأب والابن علاقة نعيها نحن بنو آدم، لكن علاقتنا بالرب علاقة ملك يملك الرقاب كعبد، سعادته في أن يتذلل إلى ربه وخالقه ومولاه. ولهذا يكون الاستغفار. أسباب المغفرة أنا لن أخوض فيها، لكن أنا أذكر أنني كما قلت لكم كتبت فيها مقالة، هي موجودة الآن على الإنترنت، موجودة في موقع مجلة التوحيد، لكن أنا أريد أن أقرأ عليكم بعض سريعا، إن عارف أن وقت المحاضرة تقريبا انتهى، أقرأ عليكم سريعا عناوين، عناوين لأسباب المغفرة كما هي مطبوعة في هذه المقالة. سنجد أن من أعظم أسباب المغفرة أنك تكون عابدا لله. هذه مقالة أسباب المغفرة. أول سبب وأعظم سبب المغفرة أن تعبد الله وحده لا شريك له، مجرد أن تعبده وحده لا شريك له يغفر لك. الأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، لكن مما يحضرني هنا من هذه الأدلة قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: عبدي عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض يعني ما يقارب على ملء الأرض، ما يقرب من ملو الأرض. لو، ولو دي حرف امتناع، يعني ما حدش يا أخوانا من المذنبين يقدر ذنوبه تعمل كده يجيب ذنوب ملو الأرض، لكن لو أتيتني، الرب يقول لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، الجواب إيه؟ لأتيتك بقرابها مغفرة. أما الآيات فآيات كثيرة، وأنا لا أريد كما قلت أن أطيل عليكم. من أسباب المغفرة، من أسباب المغفرة طبعا رب العزة يقول: يا عبادي كلكم ضل إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، إلى آخر هذا الحديث. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الاستغفار، الاستغفار الذي تكلمنا عنه من أعظم أسباب المغفرة. وإذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر ويعلم أبا بكر هذا الاستغفار ويعلمنا سيد الاستغفار، فكيف بنا لا نستغفر؟
الروح والريحان وملائكة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
أسباب المغفرة المذكورة في القرآن الكريم التقوى، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. مجرد أنك تخاف الذنب، تخاف المعصية يغفر لك، وإياك أن تقول أنا خايف المعصية هيغفر لي إيه. الذنوب أعظم من أن تحيط بها، ونحن والله والله لو عددنا في اليوم ذنبا واحدا للقينا الله بما لا نقوى عليه، فكيف وذنوبنا كثيرة. الدعاء: عبدي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ادعو ربك، اسأل ربك، الهج بالدعاء، قل يا رب يا رب، فإن الله يحب هذا الاسم، يحب هذا الإلحاح في الدعاء. مجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في آية سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. مجرد تتبع لآيات القرآن الكريم تجد أسباب كثيرة للصبر وعمل الصالحات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول ربنا في سورة هود: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. نيجي بقى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نجد يعني الأمر العجب، مجرد أن تتوضأ فتسبغ الوضوء. تتوضأ، نحن نعرف كيف نتوضأ، نحن نجلس في مجلس المتوضئين، في مجلس المصلين، في مجلس ذكر بعد الصلاة يغفر لنا فيه الذنوب وترفع لنا الأجور والدرجات بفضل الله الكريم. مجرد أن تتوضأ وتسبغ الوضوء يغفر لك، كما جاء في أحاديث كثيرة، منها مثلا حديث عثمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. عثمان أمير المؤمنين الخليفة بيعلم الناس الوضوء، جلس على المقاعد ودعا بوضوء يعني بماء وتوضأ وعلم الناس كيفية الوضوء، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: وصلى ركعتين كانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. نافلة يعني زيادة، يعني أنا غفر لي بمجرد أني أتوضأ في البيت، طب ولا أصلي ليه؟ بعضنا بيعتقد هذا الاعتقاد الفاسد، غفر لي خلاص أبطل. لا، ده حب الراغب في المغفرة مقبل، زيادة زيادة. الرسول يقول كان مشيه إلى المسجد. طب ما أنت عندك في الحديث الآخر وسيأتي أن كلما خطوت إلى المسجد، وأنا أحب دائما حتى لو أتيت المسجد بسيارتك يبقى تركن كده وما تزعلش من أن في خطوات بتخطوها بقدميك، اعلم أن كل خطوة يحط عنك بها خطيئة ويكتب لك بها حسنة ويرفع لك بها درجة. طب وبعدين تصبح الصلاة نافلة، نافلة يعني زيادة فوق البيعة، مع أن ده دي مقدمات للصلاة. الوضوء ده إيه؟ مقدمة للصلاة. المشي للمسجد مقدمة للصلاة، الذكر بعد الوضوء، الذكر بعد الصلاة، انتظار الصلاة، كل هذه مقدمات. فكيف بالصلاة؟ الصلاة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ذرنه شيء؟ قالوا: لا، لا يبقى من ذرنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات 5. ومن هنا شرعت لنا النوافل، كأني أقول: يا ربي 5 لا تغنيني، 5 لا تكفيني. فيقول لي: صلي قبلها وصلي بعدها وصلي بالليل نافلة الليل. وهكذا الصلاة قرة العين، كل ما يتعلق بها من أبواب المغفرة. الذكر بعد الوضوء كما جاء في الحديث الصحيح، حديث عمر: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو قال يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8، يدخل من أي شاء. في رواية الترمذي زيادة: اللهم اجعلني من المتطهرين. تطهر ظاهري بالوضوء وبالغسل، وتطهر باطني من الشرك، من الكفر، من أن يكون لغير الله في قلبي مكانة أو منزلة أو شرك أو غير ذلك، هذه قمة الطهارة. أيضا المؤذن الذي يؤذن لنا للصلاة يغفر للمؤذن مد صوته. طب احنا كلنا هنشتغل مؤذنين، ما ينفعش، الأذان ده فرض كفاية، ردد الأذان، إذا رددت الأذان تأخذ مثل ثواب المؤذن. المؤذنون أطول الناس أعناقا، لكن برضو أنت مجرد أن تردد الأذان. وعلى فكرة سألني أحد الإخوة بالأمس، قال لي إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، بعض الناس يقولون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول صدقت وبررت، هل ثبت في ذلك شيء يصح؟ قلت له لا أعلم في ذلك شيئا يصح، لا أعلم دليلا خاص في هذه الكلمة. هذه الكلمة ليست من ألفاظ الأذان، وإنما زادها بلال في صلاة الفجر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها فثبتت، ولم يذكر لنا في دليل خاص ذكر خاص نعقب عليه على هذه الكلمة. طب ماذا نقول؟ قلت عندي الدليل العام. ما هو الدليل العام؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يبقى إذا قال الصلاة خير من النوم، الدليل العام يجعلني أقول أنا مثل الصلاة خير من النوم. لكن الأشياء الأخرى التي يقال اجتهادات، اجتهادات لا أعلم عليها دليلا من السنة. فإن أجبت المؤذن غفر لك، هذا فيه يعني نصوص كثيرة، فضلا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستحقاق الشفاعة بهذين. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا الله لي الوسيلة، هذا باب للشفاعة. والشفاعة من أعظم ما يرجوه العبد المؤمن، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن تدخل أو يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاختار الشفاعة لما يرجوه منها، لما يرجوه منها. ولهذا قال لأصحابه أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ هو قال إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. إحنا أمة من كم أمة؟ من مليون أمة، من ملايين، زي شعرة في وسط إيه؟ جلد ثور متميزة. فإذا دخلنا الجنة شوف النسبة والتناسب بينك وبين الأمم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فيقول الصحابة ربع أهل الجنة، الله أكبر، ما هذه العظمة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فيقولون الله أكبر، ثلث أهل الجنة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. نقسمهم كل نص، أنتوا النص وهم النص، الأمم كلها النص. فيقولون الله أكبر، تكبير. وهذا حديث في الصحيحين، ويأتي عند الترمذي وأحمد. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 120 صفا، أهل الجنة 120 صفا، 80 منها من هذه الأمة. 80 من 120 تساوي نسبة إيه؟ الثلثان. يبقى هنا رجا محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون أمته نصف أهل الجنة، فأعطاه الله أكثر من ذلك فضلا منه ومنا. انظروا إلى الملك الذي نعبده، الذي نرجوه. أيضا المشي إلى المساجد للجمعة والجماعة. احنا قلنا كل خطوة تعمل إيه؟ تحط خطيئة وتكتب حسنة وترفع درجة. بل إني والله وقفت على حديث أول ما وقفت عليه كان في شرح السنة للبغوي، وقفت أتأمله وأنظر إلى تخريج الحديث، فإذا بالحديث حديث حسن تعجب، معقول هذا الحديث ممكن يتصور عقل؟ يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أوس بن أوس الثقفي، يقول من بكر يوم الجمعة وابتكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، بالذات الجمعة أخواننا، يا ريت نحرص على هذا. من غسل يوم الجمعة واغتسل، قالوا غسل يعني كان سببا في غسل زوجته، أو غسل واغتسل تأكيد، وبكر وابتكر كما في بكر وابتكر، جاء إلى المسجد مبكرا، وإتالي ومشى، ومشي ليه؟ أنت سيارته؟ لا ده هو بيعد الخطاوي. يحسب الخطى ومشى ولم يركب. وبعدين ودنا من الإمام، ما راح يسند الظهر على الحيطة وقعد ورا، يجي يسند على العمود يبقى في الصف الأول. ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. عمركم شفتوا وعد مثل هذا؟ أمر صعب، لكن الحديث حديث حسن كما في تحقيق شرح السنة للبغوي. أنا قلت إن هذا الذي ذكرته كله بين يدي إيه؟ بين يدي الصلاة، فكيف بالصلاة؟ كذلك الجمعة، صلاة الجمعة وهي يعني أعلى أعلى هذه أعلى صلوات الجماعة، صلاة الجمعة عيد أهل الإسلام، عيد أهل الإسلام. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة إلى الجمعة، إيه تعمل إيه؟ مكفرات لما بينهم، كفارة لما بينهم، كما أن رمضان إلى رمضان، وكما أن العمرة إلى العمرة كفارة، فكذلك الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. وكان سعيد بن المسيب يقول الجمعة حج المساكين. الناس بتروح تحج كل سنة، المسكين اللي مش قادر يسافر ويروح ما عندهش فلوس يروح يصلي الجمعة، كأنما حج، حج المساكين كما قال سعيد. أيضا من أسباب المغفرة وأسباب عجيبة يا أخوانا في الصلاة برضه، أول ما الإمام يقول ولا الضالين إحنا بنقول إيه؟ أهو أمين دي يغفر لك ذنوبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. طب كيف أضبط أن يوافق تأميني تأمين الملائكة وأنا لا أسمع تأمين الملائكة؟ أجيبها إزاي؟ متى أؤمن أنا؟ الإمام إذا قال ولا الضالين نحن نقول آمين، وعندنا في ذلك حديث فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، والفاء للتعقيب، الفاء للتعقيب. لكن هنا أنا أريد أن أشير إلى مسألة مهمة لطيفة مهمة نفطن إليه. طب هو الإمام بيقول آمين ولا بيقولش؟ مطلوب منه يقول ولا ما يقولش؟ يقول، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين يمد بها صوت، يمد بها صوت. يبقى الإمام بيقول. طب هل إحنا لو قلنا بعد ولا الضالين ممكن نسبقه؟ ممكن نسبقه عادة. يبقى هنا الأولى في فهم النصوص وجمع النصوص أن أؤمن مع الإمام، فإذا أمنت مع الإمام ضمنت أن يكون تأميني مع تأمين الملائكة، ليكون التأمين من المصلين جميعا إماما ومأمومين وملائكة. شوفوا الملائكة بتصلي معنا، تملأ فراغات المساجد، تزاحم المصلين في المساجد، وتعرف المصلي ويصير بينك وبين الملائكة علاقة ود خاصة. تكتشف هذه العلاقة عند الموت لما تجد فريق وفد جاي من الملائكة يستقبل هذه الروح، فتشوف وجوه أنت تعرفها، أنت مش عارف مين ده ومين ده، لكن إحنا كنا بنتقابل، أنا ما كنت أراكم لكن كنت أشعر وأحس بكم. فيقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف. جايين لي في لحظة الخوف، لحظة انتقال الإنسان من حياة الدنيا إلى الموت لحظة مخيفة وفزعة، ولا يزول عنك الخوف إلا بتثبيت. فرب العزة يرسل لك رسل الملائكة مع ملك الموت لتثبت. فأول حاجة إيه؟ يقولون إيه؟ لا تخاف، اوعى تخاف، كأنه بيطبطب عليك، ما تخافش، الموت في ألم السكرات بس ما تخافش. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طريق العبودية لله تتنزل عليهم، أي عند الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. يبقى ما تخافش، يبقى طمأنينة، يبقى يثبت الله الذين آمنوا، يبقى تثبيت. طب بس ممكن ما خافش يبقى حزين على يدين سديتوش، عندي ولد صغير منها يربيه، عندي مش عارف إيه، قد يكون في القلب شيء متعلق من الحسن. يقول لك ولا تحزن، دينك يقدر الله لك من يسدده عنك، ولدك الذي تولاك تولى، كأنهم يذكرون لك أو يبينون لك مستقبل ولدك ومستقبل دينك. ما تخافش، لا تخف ولا تحزن. وبعدين إيه؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فأنت ساعتها تقول لهم من أنتم؟ فوجوهكم التي تأتي بالخير. إيه البشارة دي؟ فيقولون كما في الآية نحن أولياء، يعني أحباب، يعني بيننا وبيننا قرب، بيننا قرب، بيننا محبة. يعني يقولك مين صاحبك هنا في البلد، مين صاحبك المقرب هنا، ده وليك اللي لو شفته وقع في أزمة تجري عليه، وهو لو شافك وقعت في أزمة يجري عليك يلحقك. ولاية فيها نصرة، فيها محبة، فيها قرب. وكذلك هذه الولاية مع الملائكة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها بقى يريك مكانك من الجنة، ولكم في هذه الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا. نزلا من مين؟ من غفور.
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان، والأرض مشرقة في أفقها النشوان، وسكينة نزلت بمجالس الإنسان.